بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بفضل الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء مشيئة الله تعالى عن أداب تلاوة القرآن. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال حديثنا عن آداب تتعلق بتلاوة القرآن. وآخر أدب ذكرناه في الحلقة السابقة عن التدبر والتفكر عند تلاوة القرآن، وهو من أعظم آداب تلاوة القرآن. ويدخل في التدبر والتفكر الأدب الذي سنذكره، وهو السؤال والاستعاذة ونحو ذلك، فهذا أيضا أدب من آداب التلاوة، وهو دليل على التدبر والخشوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية خوف تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح. وهذا الفعل من القارئ دليل على تدبره وخشوعه، وأنه يعايش القرآن في تلاوته، فيحيا عندما تمر به هذه الآيات، فتقرع قلبه وفؤاده فيتفاعل معها. فهذا أدب عظيم ينبغي للقارئ أن يحرص عليه، وهذا الأدب لا يكون في الفريضة، وإنما يكون في النافلة أو عندما يقرأ القرآن في غير الصلاة. إذن هذا الأدب لا يفعل في صلاة الفريضة، أما في النافلة أو في خارج الصلاة فأمر طيب أن يتعايش القارئ مع آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا من الآداب القراءة باللسان مع حضور القلب، فلا يكفي القارئ أن يحرك بالقرآن قلبه، بل يحرك اللسان أيضا حتى أن تنشغل هذه الجارحة بذكر الله تعالى، بل القرآن هو أفضل الذكر. فمن المعلوم أن قراءة القرآن هي أفضل وأعلى أنواع الذكر على الإطلاق، بل إن الله سبحانه وتعالى سمى هذا القرآن ذكرا، قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك. فيتقرب العبد بتلاوة كلام الله جل وعلا. ومعلوم أن العبادة إذا أتى بها الإنسان بالقلب واللسان كانت أفضل من أن يأتي بها بقلبه فقط، فإن العبادة إذا اشترك فيها عدة جوارح كان ثوابها أعظم عند الله. أيضا من الآداب عند تلاوة القرآن مد الصوت بالقرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد صوته بالقرآن مدا، وهذا يعين أكثر على التدبر والتفكر، وهو أبعد عن العجلة في تلاوة القرآن، وهو وجه في تفسير قول الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، أي اقرأه بتؤدة، أي على تمهل، فلا يستعجل القارئ وهو يقرأ كلام الله جل وعلا، وإنما يمد بتلاوته آيات الله تبارك وتعالى. هذا المد لابد أن لا يخرج عن قواعد تلاوة القرآن، فالقرآن له قواعد وعلم يختص به وهو علم التجويد، فإذا مد فإنه يمد حيث كان المد سائغا، أما أن يمد في غير ما يكون المد فيه سائغا فهو لحن في التلاوة. فمثلا نضرب في توضيح ذلك، فلو قال مثلا الحمد لله فهنا المد غير سائغ. لماذا؟ لأنه قد أشبع ضم الدال فانقلبت إلى واو، ولكن له أن يمد ما يسمى بالمد العارض للسكون في العالمين، الحمد لله رب العالمين هكذا. هذا المد هو المد المشروع، أو إذا كان هذا المد له سببه في التلاوة، وهذا علم يختص بعلم التوجيد. ومن الحسن أن يتعلم من يريد أن يقرأ كيف يجود القرآن ويقرأه كما أنزل، وهذا بحمد الله متيسر يمكن أن يتعلمه من خلال الاستماع لكبار القراء ومشاهير القراء المعروفين بترتيل وتجويد القرآن، فالاستماع لهؤلاء مما يعين القارئ على أن ينضبط بأحكام التلاوة، أو يتعلمها من خلال التلقين، وهذا متيسر عند الصغار، أو يتعلم هذه القواعد. ويعني من الأمور التي استفادها الكثير في هذه الجائحة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعها عنا، أنه تعلم الالتحاق بحلق التلاوة، قد كان متعسرا عليه أن ينضم لهذه الحلق بسبب انشغاله بالوظيفة أو المهنة، فلا يستطيع أن يلتزم مع حلقة المسجد، فأصبحت هذه الحلقات الآن جلها عن طريق الإنترنت، فتمكن من كان عاجزا عن تعلم أحكام التجويد أو الانتساب إلى هذه الحلقات، يسر له الآن أن ينتسب إلى هذه الحلقات فيتعلم أحكام التلاوة. إذن الذي يريد أن يمد صوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه ينضبط بأحكام المد في التلاوة، ولا يزيد مدودا من عنده، لأنه إذا زاد مدا من عنده انقلب هذا المد إلى لحن وخطأ في التلاوة. إذن هذه فرصة ودعوة للمستمعين إلى أن ينتسبوا إلى هذه الحلقات، سواء الحلقات التي تنظمها مؤسسة القرآن الكريم والسنة النبوية، أو الحلقات التابعة للهيئة العامة للشؤون الإسلامية، أو الحلقات التي تقيمها المراكز الأهلية الخاصة التي هي تحت إشراف حكومتنا الرشيدة. فهذه فرصة لنستغل أوقاتنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى تعلما للتلاوة وحفظا لكلامه تبارك وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الحافظين لكتابه، العاملين بمحكمه وتنزيله، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شاردة راديو. نعم أنا هذه المكالمة. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد تفضل.
حياكم الله خير على هذا البرنامج.
حياك الله يبارك فيك ويحفظك.
الله يخليك. شيخ أنا عندي سؤالين.
نعم.
بخصوص ملاحظة أنا عندي على يعني في أثناء التشهد يعني في أغلبية الناس المصلين أما يحركون السبابة يعني يحركونها بالطريقة يعني بشكل سريع يعني باستمرار إلى ما يقوم الإمام لركعة الثالثة مثلا فتشوفه يحرك يعني حتى يشتت تفكيرك وخشوعك في الصلاة لأنه تشوفه يحرك بطريقة يعني سريعة وايد اللي احنا نعرفه أن التشهد الواحد لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثلا وأشهد أن محمد مرتين يعني مرتين يحرك أنه يرفع السبابة مرتين اللي احنا نعرفنا هذا وبغير التوضيح من الشيخ بخصوص هذا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني شيخنا بخصوص أنه أنا عودت عمري على بعد كل صلاة المغرب اني اقرا القران يعني بشكل دائم يعني دائم يعني بعد ما ارجع من المسجد اقرا لي صفحتين ولا ثلاثه هل هاي تعتبر عاده ولا كيف شيخنا لو تكلم بس توضح لنا يا لو سمحت.
ان شاء الله جزاك الله خير محمد الله يحفظك. تسمع الجفاض شيخ محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله ابو احمد.
الله جزاكم الله وجزاكم
الله يبارك فيك ابو احمد تفضل.
طول الامر ذاك اليوم حن في البر وفي البار تعرف نخلي أهل الخير يخلون يعني علب ماي مفتوحة حق الطيور وغيرها تحت الشير تحت الغاف وتحت السمر وتحت الجذع ونحن خاطفين ونحصل حنيش كبير الحنيش هذا حصلناه يشرب ماي ونحن اختلفنا قلنا بنشتله هذا قال لا ما يوز يشرب ماي وخلينا يشرب ماي خذ وقت يعني تم قاد دراسة في الماء ويشرب وخلينا فهل يجوز أن نقتله ولا ما يجوز وهو يشرب الماء وكبير يعني الحنيش وسؤال ثاني الله يجزيه خير البارحة طلعت فتوى من أحد علماء الأزهر يقول أن نحن الحمد لله إن شاء الله ما نحتاج له ولكن قال لا يجوز هذا يسوون كدية الخنزير الله يكرمكم يركبونه حق الإنسان فهل فعلا يعني هل هذا يجوز يعني هم قالوا محرم ولكن هو ينقذ الإنسان ما نعرف يعني نحن نبغى يعني نعرف يعني فقط للعلم إن شاء الله نحن في الدولة هنا ما نحتاجه ولا نحتاج لأي شيء هذا وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو أحمد الله يبارك فيك. تسمع رضا الشيخ أبو عيسى تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ
أسحاب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عيسى.
فضيل الشيخ الدكتور سالم الدوبي وجميع المستمعين.
الله يبارك
الله الشيخ أسحاب سؤالين عندي بالنسبة لصلاة الجمعة. صلاة الجمعة يقول لك هي سنة مؤكدة. فيعني أنا بعد إتمام صلاة الجمعة يعني في نفس المكان اللي أنا قاعد فيه هل أقدر أقوم أصلي السنة ولا لازم أغير المكان؟ وبعدين ثاني شيء أنا متعود أن كل الجمعة يعني قمت أصلي سنة 4 ركعات متواصلة يعني في طبعا تشهد يعني كأنها مثل صلاة الظهر يعني أصلي 4 ركعات وتسليمة واحدة فهل هالشيء يعني غلط أو هذا بدعة
هذا بعد الصلاة
بعد الصلاة نعم
إن شاء الله.
والسؤال الثاني سلامك الله مرات أصلي في البيت أنا بحكم المرض يعني أصلي في البيت فأقيم الصلاة مثلا قمت الصلاة فجأة طلع الولد يبغى يكلمني أو يأتي مكالمة وخذت يعني دقيقة دقيقتين هل أرجع أقيم الصلاة مرة ثانية ولا أقدر أصلي خلاص بناء على الإقامة هذه
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير مشكورين
الله يبارك فيك. جزاك الله خير أبو عيسى. تسمع رضا الشيخ. نعم مكالمة أخرى جفاض الشيخ. سؤال محمد يقول فاض الشيخ البعض من الناس يلاحظ في التشهد يحرك السبابة تحريكا سريعا مستمرا حتى يقول من بجنبه قد يعني ينشغل بتحريكه يشوش عليه في صلاته فيسأل عن حكم ذلك.
الحمد لله السنة في التشهد والجلوس له هو قبض الإصبع وقبض اليد والإشارة بالسبابة وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يده اليمنى وينصب السبابة. وهذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء في تحريك الأصبع في التشهد. فمن أهل العلم من يرى أن الأصبع في التشهد لا تحرك وإنما تنصب فقط ومن أهل العلم من يرى أنها تحرك، ودليل من حرك هو حديث وائل بن حجر أنه قال في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم يحركها يدعو بها، فأثبت هذه الحركة. والذين لم يذهبوا إلى التحريك قالوا أن هذه الزيادة زيادة ضعيفة. هذه المسألة في الحقيقة محل خلاف بين العلماء، ولذلك نجد إثبات التحريك موجودا في مذهب الإمام مالك وأيضا في الشافعي، وعند مذهب الحنابل أيضا قد ذكروا قضية التحريك في التشهد. ومن ذهب إلى التحريك أصح ما قيل فيه أنه إذا أراد أن يدعو فإنه يحرك، لا يحرك هذه الأصبع طوال التشهد، وإنما إذا أراد أن يدعو أن يحرك بيده بإصبعه في الدعاء. وإن كان الذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الزيادة زيادة ضعيفة، وأن المصلي إنما ينصب إصبعه ولا يحركها، وإنما تظل هذه الأصبع منصوبة إلى أن يختم صلاته بالتسليم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أتت أن أقرأ القرآن يوميا بعد صلاة المغرب، فما حكم ذلك؟
قراءة القرآن من أجل وأعظم الطاعات والعبادات، ولذلك لا ينبغي للمسلم أن يمر عليه يوم ولا يقرأ فيه حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنه لأمر محزن أن نرى يعني انتشار القراءة بين الناس. فالناس بحمد الله تقرأ ولا تقرأ قليلا، وإنما تقرأ كثيرا. كم هي الأوقات التي تمضي علينا ونحن نقلب هذه الهواتف ونقرأ ما فيها من أخبار ومن معارف ومن أمور. فالقراءة كثيرة، لكن أين نصيب القرآن من هذه التلاوة؟ إلا من رحم ربك، وقليل ما هم. إذن كون الإنسان يعني يجد في نفسه فراغا في وقت معين، ويجد نفسه في هذا الوقت فارغ الذهن من عمل الدنيا، ويناسبه في هذا الوقت أن يقرأ القرآن، فهذا أمر حسن، أمر طيب. بل الصحابة رضوان الله عليهم كان لهم حزب من القرآن، ومما ثبت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقيمون ما بين العشاءين فاشغال هذا الوقت بتلاوة القرآن أمر طيب، وهو مأثور عن السلف أنهم كانوا يصلون في هذا الوقت. فإذا إشغالك نفسك بتلاوة القرآن في هذا الوقت هو أمر طيب تؤجر عليه، ونوصيك بالحرص على تلاوة القرآن، وأن لا يمر عليك يوم إلا وقرأت فيه القرآن. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حث على تخصيص حزب من القرآن في يومه يقرأه من الليل، وقال عليه الصلاة والسلام من فاته حزبه من الليل فقرأه ما بين طلوع الشمس وصلاة الظهر كان كأنما قرأه من الليل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهو أمر فاضل، ونوصيك بالمداومة سواء على هذا الوقت أو ما يتيسر لك من وقت آخر، على أن لا يمر عليك يوم إلا وقد أخذت نصيبك من القرآن، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو صالح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو صالح، الله يبارك فيك أبو صالح، حفظك.
سلام عليك يا شيخ سالم.
الله يحييك يا أخي الكريم.
الله يحفظكم. بالنسبة لقراية القرآن يا فضيلة الشيخ،
نعم.
على كل حال أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني أحفظ يعني شيء من القرآن، فدائما أنا عندما أمشي في الخط يعني أقرأ من الذين حافظ، من الذين حافظ.
نعم.
فهل هذا يعني جائز؟ الحمد لله ما يمر يوم لو أنا أقرأ يعني صورة هي قصيرة هي من الصور اللي حافظنها الحمد لله. هذا سؤالي الأول. السؤال الثاني الله يحفظكم، في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الذي بات ذاته زعلان عن زوجته تلعن الملائكة حتى تصبح. طيب الذي يعني يزعل ما تقول ليلة ليلتين أسبوع شهر أكثر من ذلك، هل معقول يعني أن الملائكة يعني تلعن حتى يرضى عليها؟ إذا كان
غلطانة
طبعا.
إن شاء الله.
الله يحفظكم.
جزاك الله خير بصالح، تسمع إن شاء الله التعرف شيخ، حياك الله. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال أبو أحمد. يقول في بعض المناطق في البر يأتي بعض أهل الخير فيضعون يقول يضعون بعض الماء علب فيها ماء للطيور تشرب من تحت الأشجار، فيقول رأينا ثعبان كما ذكر يقول حنيش كبير يشرب من الماء، فيقول يعني كنا مجموعة منهم من قال نقتله، ويقول منا من قال نتركه حتى يشرب لا يجوز قتله، يعني متعب ويشرب من الماء نتركه، فيسأل عن حكم قتله وهو في هذا الحال.
قتل الحيات مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتلوا الحيات، فكان أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى حية إلا قتلها. إذن فالأصل في الحيات أنها تقتل، لأن فيها ضرر على الإنسان، وفيها ضرر على البهائم، وفيها أيضا ضرر على النبات، فهي من الفواسق التي تؤذي، فقد تقتل الإنسان وتقتل الحيوان وتفسد النبات. إذن فكان تصرفكم أن انتظرتم إلى أن تفرغ من شربها لم يكن صحيحا، لأنه قد يكون وقت قتلها وهي تشرب هو أفضل وقت لأنها مشغولة بهذا الأمر، أما إذا فرغت من الشرب والتفتت إليكم ربما هربت. فإذا الأصل أن مثل هذه الحياة أنها تقتل، إلا الحياة التي في البيوت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستئذانها ثلاثا، وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخشى أن يكون بها جان، يخشى أن يكون بها جان، إلا ذي الطفيتين، وهي نوع من الحيات قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تؤذي العين، فهذه تقتل حتى ولو كانت في البيوت. إذن حيات البيوت هي التي يكون فيها الاستئذان ثلاثا، وإلا إن لم تخرج فإنها تقتل. إذن فهذه الحيات الأصل فيها خصوصا إذا كانت خارج المنزل الأصل فيها أنها تقتل، ولا ينتظر في تأخيرها، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول حكم أن تؤخذ كلية الخنزير وتوضع للإنسان.
هذه المسألة قد أفتى فيها كما ذكر الأخ السائل، أفتى فيها الأزهر الشريف، قد أفتوا في هذه المسألة وذكروا علة هذه المسألة، وهي أن الخنزير نجس، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا. إذن فهم قد أفتوا في هذه المسألة وبينوا الحكم الشرعي وأن هذا الفعل محرم، وأن الخنزير نجس لا ينتفع منه، خصوصا أن الله جل وعلا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عيسى. يسأل عن صلاة الجمعة، يقول حكم أن أصلي الجمعة وفي نفس المكان أصلي السنة؟
السنة، بما أنك تسأل عن السنة، السنة أنك لا تصل الصلاة بالصلاة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل صلاة بصلاة ما لم تكلم أو تعمل. فإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى، ذكرت الله سبحانه وتعالى، أو أنك تحركت من مكانك، وافقت السنة. أما أنك تصلي صلاة الجمعة وتقوم مباشرة بعدها تصلي السنة ثنتين أو أربعا، فإن هذا لا يوافق السنة، لأن هذا يوهم أن الصلاة لم تنتهي، وإنما هذه تكملة لصلاتك، ولذلك يكون هذا متأكدا في حق الإمام، لأن الإمام إذا قام ربما أوهم المصلين أن الصلاة لم تفرغ، فيقوم معه جمع من المصلين يتابعونه في الصلاة، وهو في الحقيقة يصلي السنة. إذن السنة إذا فرغت من أداء الفريضة أنك تذكر الله جل وعلا بما يتيسر لك، ثم تصلي السنة أو تتحرك من مكانك قليلا، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. أيضا يقول أنه يصلي سنة الجمعة البعدية، يقول صليها أربع ركعات متصلة بسلام واحد.
صلاة السنة الأصل فيها أنها تصلى ركعتين ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهكذا كان غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي ركعتين. وأما الصلاة أربعا بتسليمة واحدة فإنه قد ورد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنه قال من صلى أربعا قبل الظهر بتسليمة واحدة فتحت له أبواب السماء، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. وأيضا ورد حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على النبيين والمؤمنين، وهذا الحديث حديث حسن صحيح، ولكن هذا فيه غاية ما فيه أنها أربع، واختلف العلماء في فهم هذا الحديث، فمنهم من يذهب إلى أنها تشبه صلاة الظهر بمعنى أنها أربع بتشهد، وليس كما ذكرت أنها أربع متصلات بتسليمة واحدة. وهذا وجه فسر به هذا الحديث، ووجه آخر ولعله أصوب أن المقصود يصلي أربع يفصل بينهن بالتسليم على النبيين والمؤمنين، أي يختم الصلاة بالتسليم، فيصلي ركعتين يسلم ثم يصلي ركعتين ويسلم، ولعل هذا المعنى أقرب إلى غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال أبو عيسى يقول أصلي في المنزل بسبب المرض، فيقول إذا قمت الصلاة وبعد الإقامة جاء أحد أبنائي يقول يكلمني أو أتتني مكالمة بعد الإقامة، فيقول إذا انتهيت من الإقامة من المكالمة وأردت أن أصلي هل أقيم الصلاة مرة أخرى؟
إذا كان الفاصل يسيرا لا يخل بالموالاة فإن هذا نرجو أن لا يكون به بأس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أقيمت الصلاة يأمر أصحابه بالاستواء للصلاة ولا يصلي مباشرة، وإنما يسوي الصفوف ويعدلها ويأمر بالتراص في الصفوف، وهذا كله بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام. إذن في الفاصل إذا كان يسيرا ولم يكن كبيرا أو ليس هذا الفاصل بالفاحش في الزمن أو الفاحش في التصرفات التي بين الأذان عفوا بين الإقامة وبين تكبيرة الإحرام، فالأمر لا يحتاج إلى إعادة الإقامة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارترديو. فضل الشيخ سؤال بصالح يقول إذا كنت أقرأ أو يقول أن أحفظ من القرآن شيئا، فيقول في بعض الأحيان أكون في الطريق، ومعنى هذه المكالمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شيخ الله بارك
الشيخ، سمعت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كل ما إنسان عمل حسنة أو ذكر فيها اسم الله سبحان الله الحمد لله أو أي صدقات أو صلاة فيفتح له باب في الجنة، يعني في السماء بيفتح له أبواب، له باب خاص بيفتح هذا باب في السماء يوصل هذا الكلمات عند الأرش الرحمن، فيقول بيدعو رب العالمين والملائكة والجميع المخلوقات لأن هذا يعبد الله سبحانه وتعالى حق العبادة. هل هذا حديث وارد أو كيف يريد تفسير؟ ثاني شيء، فرعون لما غرق وحلق فرب العالمين قل فما بكت عليهم السماء والأرض، فما بكت لا سماء ولا أرض، فهل سماء والأرض في مخلوق يبكون على صالح إذا مات ويبكون على ولا يبكون على فاجر إذا مات؟ ويريد تفسير. جزاك الله خير، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير عبد الله، الله يبارك فيك. تسمر فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، سؤال بصالح يقول إن أنه يحفظ من القرآن شيئا، فيقول في الطريق عندما أكون في الطريق أقرأ مما أحفظ، هل هذا الفعل جائز؟
نعم هذا فعل جائز، لا حرج عليك أن تشغل وقتك بمراجعة محفوظك من كلام الله جل وعلا، وهذا في الحقيقة من استغلال الوقت ومن إشغال النفس بما هو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا جمعت مع مراجعتك لمحفوظك لكلام الله سبحانه وتعالى أيضا فهم ما تقرأه من آيات، فيكون هذا نور على نور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أم حمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أم حمد.
جزاك الله خير، عندي استفسار يعني يا رب إن شاء الله أعرف أوضح للشيخ عشان يعني يعطيني الجواب الصح. الحين إذا أنا بسير العمرة ومعاي والدتي ومعاي أختي ومعاي بنتي الكبيرة ومعاي محرم إلا نحن كلنا اللي هو ولد أختي، ليش؟ لأن ولد أختي مع بنتي العودة في بينهم رضاعة، لكن أنا أبغى أشيل معاي بنتي اللي عمرها 19 سنة، بس أنا أقول هو محرم لها ولا لا؟ هم يقولوا لي يعني هم مش محرم لها، هو محرم لبنتك العودة بس بالنسبة للبنت
هو رضع. ذكرتي أنه رضع مع من؟
لا هو مش راضع مع البنت الكبيرة. أنا هذا استفساري بالنسبة للرضاعة، يعني إذا أنا أرضعت بنتي مع بنت أختي العيال اللي يو قبل هم يكونون إخوانها ولا العيال اللي يو عقب هم يكونون إخوانها؟
أم حمد لو شوي
يعني واضح السؤال ما عرفت أوضحك
أو خلت تحت الهواء
أو تأخذين رقم الشيخ تحت تتواصلين مع تحت الهواء
إن شاء الله.
من المخرج إن شاء الله.
إن شاء الله.
جزاك الله خير محمد.
السلام
عليكم. السلام. نعم نعود فضل الشيخ، سؤال بصالح يقول الذي يعني يبات وهو زعلان على زوجته وغضبان، أو أن الزوجة هي التي تكون يعني غضبان عليه يبات وتلعنه الملائكة، فيقول الذي يبقى على يعني على هذا الزعل شهر أو أكثر، هل تبقى الملائكة تلعنه طول هذه المدة؟
هذا الفهم الذي فهمه الأخ السائل فيما يتعلق بلعن الملائكة ليس بصحيح، وإنما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر يتعلق بدعوة الرجل امرأته إلى الفراش، فإن أبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، فهو متعلق بهذه الليلة ومتعلق بهذا الأمر الذي أمر به الزوج. أما وجود الخلاف بين الزوجين فهذا لا يلزم منه وقوع اللعن على المرأة أو حتى على الرجل، كل مسألة وكل خلاف بحسبه يؤخذ على حسبه وبقدر عظم وجرم هذا الخطأ الذي وقع فيه أحد الزوجين يكون إثمه وذنبه عند ربه تبارك وتعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل عن حديث يقول هل ورد هذا الحديث أن من عمل حسنة أو ذكر الله عز وجل أو تصدق أنه يفتح له باب في السماء تدخل منها ونعم هذه الكلمات وتصعد إلى الرحمن، يقول ما صحة هذا الحديث؟
الله أعلم، لا أعلم، هو لم يأتي أصلا بلفظ واضح فيه ما يتعلق بصحة هذا الدعاء، فليأتي بسؤاله والدعاء أو الذكر الذي عنده وبعد ذلك إن شاء الله نبين حكمه. أما هذا الذي ذكره فلم أقف فيه على حديث، والله أعلم.
ذاك الخيف الشيخ أيضا يقول قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض، يقول فضل الشيخ هل السماء تبكي على أحد؟
نعم، السماء كما ذكر ذلك عدد كثير من المفسرين أن السماء تبكي على المؤمن، تبكي على المؤمن لأن هذه الأرض وهذه السماء كانت تستمع لتلاوة هذا التالي وإلى صلاته وإلى عبادته، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر لا يبعد، فإن الجمادات لها إحساسها، ولكن كما قال الله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فهذه الحيوانات وهذه الجمادات تبكي وقد علم بكاؤها، فهناك من سمع بكاء الكلاب وسمع بكاء الإبل، وهذا واضح سمعه الكثير، وأنا شهدت واقعة بنفسي في سماع كلب تبكي على جروها الذي مات وتحن عليه حنينا حتى خفنا ما هذا الصوت، وبعد ذلك وجدنا أن جروها قد مات، ووقع كثيرة حتى في جذع النبي في منبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما صنع، وقد كان صلى الله عليه وسلم يخطب على الجذع، فلما فارقه سمع لهذا الجذع حنينا وبكاء، فإذا وقوع البكاء من الجمادات أو من الأرض أو من السماء أمر واقع، ولكن لا نفقه هذا، ولذلك نص كثير من العلماء المفسرين من السلف على أن الأرض والسماء تبكي على المؤمن، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شرج راديو. ونفض الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما معنى أغنى وأقنى وأنه هو أغنى وأقنى؟
أما قول الله جل وعلا وأنه هو أغنى وأقنى، فالغنى معلوم، فالله جل وعلا هو الذي يمد عباده بالمال وهو الذي يعطيهم، فهو الغني الذي يغني عباده، وأما أقنى فهو بمعنى الفقر، فالله جل وعلا يغني من شاء ويفقر من شاء، فالله جل وعلا بيده خزائن كل شيء، يعطي من يشاء من عباده ويقبض عمن يشاء من عباده، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ أمي طريحة الفراش ولا تستطيع أن تتوضأ إلا بصعوبة، فهل عليها أن تصلي وكيف تصلي وهي طريحة الفراش؟
أما الصلاة فإنها واجبة على المسلم ما دام أنه يعقل، فالصلاة واجبة عليها. وأما قضية الطهارة فإنه إن كانت تستطيع أن تتطهر أي تتوضأ فيجب عليها فعل ذلك، فإن كان يشق ذلك عليها أو تفعله بمشقة شديدة فإنها تنتقل إلى التيمم، التيمم بما صعد على وجه الأرض، فإن استطاعت أن تتيمم فذاك، فإن لم تستطع أن تتوضأ وكذلك لم تستطع أن تتيمم صلت على حالها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688. معنا هذه المكالمة أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد، تفضل.
سؤالي طال عمرك يا شيخ، نحن مرات نقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول النبي، ومرات نجدم الرسول ومرات نجدم الإسلام، أيهما أصح طعما؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أن تخصيص فجر يوم الجمعة، صلاة الفجر في يوم الجمعة بصورة السجدة وآية السجدة، هل هذا وارد أو لا؟ شكرا.
جزاك الله خير أبو خالد، تسمع رضي الشيخ. مكالمة أخرى أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
الله
يعافيك أبو خالد، جزاك الله خير.
شيخ عندي سؤال بخصوص الحالية الوضع اللي احنا عايشين في جائحة كورونا.
نعم.
فجزاك الله خير، نحن نطلع من بيوتنا سواء العصر أو المغرب، لما يدنا ذا المغرب المسايد فنحن أحيانا ما نكون على الوضوء، ويسلمت ممكن الوضوء فيها مسكرة، هل الصلوات هاي الشيخ محاسبين عليها؟ يعني أحيانا أرجع البيت أصلي المغرب أو العشاء أو ما في مكان وضوء أسير أتوضأ فيه، فإذاكم الله خير.
يعني تقصد أنك تؤخر المغرب إلى بعد العشاء؟
إيه، لأن إذا سرت المسجد أحيانا الشيخ ما أكون على وضوء، قبل الحمد لله والشكر يعني أماكن وضوء كانت مفتوحة، الحين ما نقدر أو ما عندي مكان أروح أتوضأ فيه، إذا أروح محطات البترول أغلب الأماكن الوضوء مسكرة ومغلقة يعني يا شيخ.
إن شاء الله.
فأضطرني أرجع البيت وأصلي يعني حتى الصلوات كانت متأخرة يعني.
واضح إن شاء الله. إزاك الله خير أبو خالد، الله يحفظك، تسمر فضل الشيخ، حياك الله. نجي فضل الشيخ، سؤال أبو خالد يقول في الدعاء رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يقول في بعض الأحيان نقدم الإسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وفي بعض الأحيان نؤخر، فيقول أيهما صح؟
هذا الحديث الذي ذكره الأخ السائل قد ورد بعدة ألفاظ، فمن هذه الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فهذا جاء فيه تأخير ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بالرسالة، وأيضا ثبت أيضا من في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، فهذا جاء فيه تقديم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر الإسلام. وجاء أيضا في حديث آخر يحسنه بعض أهل العلم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، في حديث من قال إذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، فهذا جاء فيه ذكر وصف النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قد اختلف فيها العلماء على وجهين، منهم من ذهب إلى أنه لا حرج في تقديم أحد هذه الألفاظ على الآخر، وكذلك أيضا لا مانع من ذكر النبوة أو الرسالة، ومن أهل العلم من يرى أنها من قبيل الأذكار، بمعنى أنه يؤتى بها كما هي والراجح والله أعلم أن المسألة يكون فيها سعة، خصوصا إلى أن الضبط مثل هذه الألفاظ قد أحيانا يكون فيه صعوبة لكن أكثر الأحاديث جاء فيها ذكر وصف الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم وتأخيره عن الإسلام، فهذا هو الأرجح والأظهر والله أعلم، والمسألة كما ذكرت فيها سعة والله أعلم.
ذاك الخير رفض الشيخ أيضا يقول ما حكم تخصيص فجر يوم الجمعة بقراءة سورة السجدة؟
هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ بالسجدة والإنسان، وليس السجدة فقط، السجدة والإنسان، فهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في يوم الجمعة والله أعلم.
ذاك الخير رفض الشيخ بخالد أيضا يقول بسبب هذا الوباء وأن الأماكن الوضوء مغلقة، فيقول نخرج إلى مثلا خارج المنزل نكون مثلا في السوق أو غيره، فيأتي وقت صلاة المغرب لا نستطيع أن نصلي لأنه يقول يكون غير وضوء، فأخر الصلاة حتى إذا رجعت إلى البيت صليت يقول مع صلاة العشاء في وقت العشاء.
أما تأخير الصلاة عن وقتها فلا يجوز، لأن الله جل وعلا قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وشرط الوقت من آكد الشروط، فيجب على الإنسان أن يأتي بالصلاة في وقتها، وهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى حرص من الإنسان أنه إذا ذهب أنه يتوضأ أو يتوضأ بما يتيسر له، ولو أنه قد وجد في نفسه أنه فيه شيء يعني يحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه ولكن ليس بالحاجة الشديدة، فيتوضأ ويصلي ما دام أنه يستطيع أن يحضر قلبه ويصلي ما في أي مكان يتيسر، والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا إذا كانت هذه المسألة قد وصلت إلى حد الاضطرار بحيث أنه لا يستطيع أن يصلي بسبب أنه حاقن، وهذا الذي أصابه لا يمكنه أبدا من الخشوع في الصلاة ويحتاج إلى الذهاب إلى دورة المياه ولا توجد، وهذه قد تكون حالات يعني فردية ومؤقتة، أما الأصل فإنه لا يحذر بترك الصلاة وتأخيرها في غير وقتها، لأن تأخير الصلاة عن وقتها معدود من الكبائر إلا إذا وجدت أسباب الجميع بين الصلوات والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.